شنو
هذا؟ دراسة أحد
نعم شنو؟
أنا الصبي شنو؟
جمعة.
الصبي يعني بالإحداعش. طب الثلاثاء عندي درس لطلاب الصف الرابع في الفجرية، درس مناهج الاجتهاد عند السنة، ويوم الأربعاء عندي آيات الأحكام المقارنة. أهلا بلي أجي يوم في البيت أجي يوم أهلا وسهلا. بس هذه دروس النتيجة تحتاج تحضير.
عليكم السلام.
ما حصل
له معه أساس الصلح يعني ممكن يوم الأربعاء هذا الآتي تنحسن، تنحسن القضية باعتبار مطلوب مني درس خارج بعد الظهر في الفجرية. عليكم السلام. ما زلت إلى الآن يعني ما اتفقت معه.
يعني نوم في البحث؟
أي بحث؟ لا أقول لك احتمال. عندي الأربع جلسة أنا والطلاب، فأشوف استعداد كثير كذا، فاحتمال يعني أرفض هذا. بس هذا نفس الكتاب عنه غير معقول.
نعم.
عليكم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله. العنوان الآخر الذي يتعرض له المصنف في جريان الأصلي في بعض الأطراف بلا معارضة. بالنسبة لسؤالك، كما ذكرت في الدرس السابق أن ما ذكره المصنف في هذا الكتاب في غاية الإجمال إلى حد أعتبره من الإيجاز المخل، حيث في عبارة الكتاب يوجد مجموعة من الدعاوي لم تبين، لا أنها فقط لم تبين بل لم تبرهن. مثلا من هذه الدعاوي قوله أن مفاد دليل الترخيص الظاهري ومدلوله التصديقي هو إبراز عدم اهتمام المولى. فالمدلول التصديقي هل هو للخطاب الظاهر في مرحلة الإنشاء، أم أنه للخطاب الظاهر في مرحلة الملاك والمبادئ؟ هذا لم يبينه في الكتاب. من جملة الأمور التي تحتاج أيضا إلى توضيح، قال وأنه في حالة تركهما مع الاهتمام له بالتحفظ على الغرض اللزومي، وكل هذا لا محصل له لأن المعقول هو ثبوت إلى آخره بقدر ما يسع الوقت ويتناسب مع بحث الكتاب. نقول هكذا: المصنف رحمة الله عليه يرى بحسب نظره النهائي التفريق بين نوعين من الترخيص. النوع الأول الترخيص الذي من أول الأمر يأتي مشروطا بترك الآخر، كأن يقول أرخصك في هذا إذا تركت ذلك، يعني من أول الأمر الرواية أو الآية التي دلت على الترخيص جاءت ماذا؟ مشروطة بترك الآخر. والنوع الثاني ما يكون لسانه عاما ومطلقا، مثل رفع ما لا يعلم، هذا لسانه ليس تكليفا ترخيصا مشروطا. فإذا ورد الأول يرى المصنف رحمة الله عليه أنه لا محظور فيه، لا ثبوتا لدفع المحاولات التي تقدمت عن السيد الخوي، محاولات الثبوتية. السيد الخوي أورد بعض الإشكالات من المباحث السابقة أن الترخيص المشروط غير ممكن، دفعناه، إذا ثبوتا لا يوجد محظور، ولا إثباتا باعتبار أن لسان الخطاب يفي لكون المدلول التصديقي في مرحلة الملاك والمبادئ مقيدة. كيفت حتى اشرح لك هذه العبارة؟ الآن أنت الترخيص ليس ظاهريا، والترخيص الظاهري يكشف عن ماذا؟ عن تعيين الملاك الأهم. فقد يكون بلحاظ الحالات اللي ذكرتها يوم أمس، لا أريد أن أكرر كل شيء، بلحاظ الحالات التي ذكرتها يوم أمس قد يكون هذا الملاك متواجد في ترخيص في كل الأطراف، فلا موافقة قطعية ولا مخالفة قطعية، وقد يكون الترخيص ماذا؟ في الموافقة والمخالفة احتمالية. وعين الخطاب كيفية هذا الترخيص، فلا يوجد مشكلة في مقام الإثبات، فلا مشكلة ثبوتية ولا مشكلة ماذا؟ إثباتية. المشكلة الثبوتية محاذير التي ذكرها السيد الخوي رفعناها، المشكلة الإثباتية ماذا كانت؟ كانت أن هل هذا الترخيص يفي لسانه بهذه الحقيقة للحكم الظاهري؟ قلنا يفي، فيكون الملاك في الواقع أهم في صورة ترك آخر، يعني الأهم ما هو؟ المحافظة على عدم الوقوع في المخالفة قطعي، وهذا اللسان يفي بذلك، فلا يوجد لا مشكلة إثباتية ولا مشكلة ثبوتية. هذا في النوع الأول من الترخيص. ولكن كما ترى
يعني هذا تكملة لشرح كلام الشهيد. ولكن كما ترى أن مقامنا ليس من قبيل هذا النوع، ما عندنا ما ورد في الروايات والآيات ترخيص مشروط، وإنما ورد من النوع الثاني. النوع الثاني بما أن لسان الخطاب مطلق وعام، ففي مقام الثبوت يمكن أن يقيد بصورتين، يعني بكيفيتين من التقييد. الكيفية الأولى أن يقيد بعنوان أحدهما، أقول رفع ما لا يعلم، يعني أنت بريء في أحدهما، نقيده. فيكون نظير كما لو ورد مثلا أكرم عالما أو أكرم العلماء، وعرفنا بأن زيد وعمر لدين هما من العلماء لا يجوز إكرامهما معا، فحينئذ هذا العلم اللبي يقيد أكرم العلماء بأكرم أحدهما، ممكن أو غير ممكن. الكيفية الثانية من التقييد هي الكيفية التي ذكرها المحقق العراقي، بأن نقيد رفع ما لا يعلم وكل شيء لك حلال، بأن نقول هو حلال بشرط أن تترك الآخر، لأننا قيدنا بعنوان الجامع بعنوان أحدهما، بل بشرط ترك آخر. التقييد الذي أبرزه المحقق العراقي. فمن ناحية ثبوتية عندما لا نستطيع أن نعمل بإطلاق دليل الترخيص، النوع الثاني من الترخيص هو رفع وكل شيء لك حلال، عندما لا نستطيع أن نعمل بإطلاق دليل الترخيص، هناك ثبوتا كيفيتان للتقييد. يرى المصنف أن الكيفية الأولى للتقييد هي المتعدد دون الثاني. إلى الآن واضح المطلب؟ الآن نرى الكيفية الأولى هي المتعينة دون الثاني، والوجه في تعين الكيفية الأولى. أن الكيفية الثانية بلحاظ المدلول التصديقي للحكم الإنشائي بلحاظ مبادئه تستلزم مؤونة زائدة، بما أنها تستلزم، لأن دعني أكمل هيئة الاستدلال بعد ذلك أشرح المواد كيف. جيدا، إذن الطريقة أي طريقة نتكلم؟ طريقة الثانية يعني اللي ذكرها المحقق العراقي. إذا أردنا أن نقيد بها حديث الرافع، حديث الرافع بلحاظ شموله للملاك بالدلالة التصديقية التي عبرنا عنها بالدلالة الالتزامية، هذا النوع من التقييد يستلزم مؤونة زائدة لا يفي بها لسان الخطاب. بخلاف الكيفية الأولى من التقييد لا تستلزم المؤونة الزائدة على أصل التقييد. هو أصل التقييد مؤونة زائدة، تفهمنا؟ بس فرضنا أن هذا التقييد ماذا لابد منه، لأنه لا نستطيع أن نعمل بالإطلاق، فلا نستطيع أن نسقط كل الدليل للقاعدة التي ذكرها المحقق العراقي، أنه إذا المشكلة جاءت من أصل الدليل نسقط أصل الدليل، إذا جاءت من الإطلاق ماذا نسقط؟ نسقط الإطلاق. إذن أصل التقييد فيه مؤونة زائدة، سواء كان بالكيفية الأولى أو بالكيفية الثانية فيه مؤونة زائدة، لكن هذه المؤونة الزائدة اقتضتها ماذا؟ ضرورة، أن الضرورات تقدر بقدرة، فيوجد دليل عليه. فإذا الكيفية الأولى، يدعي الشهيد الصادر أن الكيفية الأولى لا تستلزم مؤونة زائدة بخلاف الكيفية الثانية. لماذا الكيفية؟ إذن هذا هو لب المدعى، لماذا الكيفية الأولى لا تستلزم مؤونة زائدة والكيفية الثانية تستلزم مؤونة زائدة؟ السبب في ذلك أنه إذا رجعنا إلى عالم الملاك حتى يكون هناك تقييد، يعني ذلك أن الأهم بنظر المولى هو عدم الوقوع في المخالفة الخطأ، وإن لم تحصل موافقة خطأ. عدم الوقوع في المخالفة القطعية شيء يفي به ماذا؟ تعلق العلم الإجمالي بالجمع، فيكون هناك إلزام متعلق بالجامع ببركة العلم الإجمالي، وترخيص متعلق بالجامع. كيف يعني؟ يعني يجب عليك إتيان أحدهما ومرخص في ترك أحدهما. فهذا الشيء يقتضيه الطبع العلم الإجمالي، فلا يوجد مؤونة زائدة في الخطاب لكي تدل عليه. بخلاف ما لو أردنا أن نقيد الترخيص في أحد الإناءين بترك آخر، فإن هذا لا يوجد ما يدل عليه. فإذا بناء على ذلك المشكلة مشكلة إثباتية، لكن بلحاظ ماذا؟ لا بلحاظ المدلول التصديقي لإنشاء الترخيص، وإنما بلحاظ المدلول التصديقي لمبادئ الحكم. هذا شيء من التوضيح بما يرتبط في البحث الصعب. ما أدري اختلف الوضع نوعا ما، لذا كنت دائما أقول أنه الطلاب
علة محركة للإستاذ. فلو لم تسأل ما كنا كرر. نرجع إلى أصل ترتيب البحث. جريان الأصل في بعض الأطراف بلا فعل. طبعا أعترف أيضا أنه هذه العبارة لا تفي بهذا الشيء الذي ذكرناه. هناك ما زال في المطلب نوع من الغموض، لكن هذا يحتاج إلى وقت أوسع تفصيلا. جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معقول. هذا البحث في الجملة، قد أشرت إلى جملة من مباحثه خلال التمثيل في المباحث المختلفة منذ أن بدأنا بمباحث العلم المعرفي. تقدم فيما سبق أن المصنف تبعا للميرزا النائيني يختار ماذا؟ مسلك الافتضاح. ولكن في ختام البحث السابق أشرنا أنه للوهلة الأولى قد يقال بعدم ترتب ثمرة عملية على مسلك الاقتضاء والعلم، ولكن وعدنا أنه سوف يأتي هنا وفي بعض تطبيقات العلم الإجمالي ما يدل على وجود فوارق عملية بين المسلكين. خلاصة ما تقدم سابقا أن جريان الأصل في جميع الأطراف غير ممكن، لأنه ترخيص في المخالفة القطعية، وجريانه في البعض دون البعض الآخر لا يمكن في البعض المعين، وفي الفرد المردد المردد لا وجود له ولا هوية. لكن في بعض الأحيان قد يفرض أن عدم جريان الأصل في الأطراف كان للمعارض، فقد يفرض في بعض الأحيان ارتفاع المعارضة فيجر الأصل في بعض الأطراف بلا معارضة. ومن ناحية نظرية هذا الشيء ممكن، لأنه حينئذ لا يلزم الترجيح بلا مرجح، لأن إجراء الأصل في طرف معين لا يعارضه إجراء الأصل في الطرف الآخر، لأن المفروض أن الأصل في الطرف الآخر لا يجري، فلا يوجد معارض لهذا الطرف حتى يكون جريانه في هذا الطرف دون ذاك من الترجيح بلا مرشح. فثبوتا ونظريا هذا على القاعدة. مشكلة الترجيح بلا مرجح لا تجري في مرحل. فإذن علينا أن نضب بعض النماذج لجريان الأصل في أحد الطرفين من دون أن يعارضه الأصل في الطرف الآخر. النموذج الأول قبل الشروع فيه لا بد من توضيح هذا الاصطلاح. وهو الأصل الطولي.
يقصد من الأصل الطولي هو كل أصل لو كان جاريا لمنع من جريان أصل آخر لحكومته عليه مثلا. فمثلا لو رجل كان في مكان متنجس وداس عليه ورجله رطبة، هذا كثير ما تتفق، لنفترض شخص في الحمام، حمام متنجس ورجله رطبة، تنجست رجله، خرج من الحمام وصار على المكث، مكث قبل السير عليها كانت طاهرة، الآن عندما صار على المكث شك، عندما صرت على المكث هل كانت رجلي رطبة لتتنجس المكث أو زالت الرطوبة ليكون جاف على جاف طاهر بلا خلاف؟ لماذا شك في نجاسة المكث؟ الشك في رطوبة الرجل. من ناحية المكث عندنا شك في نجاستها أو لا، عندنا شك. استصحاب الطهارة ماذا يقتضي في المكث؟ أنها طاهرة. من ناحية رطوبة الرجل عندنا شك في بقاء الرطوبة، استصحاب بقاء الرطوبة ماذا يترتب عليه؟ طهارة المكث أو نجاسته؟ نجاسة المكث. يوجد عندنا استصحابان. واضح على الشيء؟ نقول أحد هذين الاستصحابين طولي بالنسبة للاستصحاب الآخر، لأنه إذا جرى يرفع موضوع الاستصحاب الآخر فلا يجب. فالشك في طهارة المكث من أين نشأ؟ ليش شككنا في طهارة المكث؟ للشك في رطوبة الرجل. فالشك في طهارة المكث مسبب عن ماذا؟ عن الشك في رطوبة الرجل، والشك في رطوبة الرجل سبب للشك في طهارة المكث. فعندنا شك سببي وعندنا شك مسبب. سوف يأتي في محله أن الأصل الجاري في الشك السببي مقدم على الأصل الجاري في الشك المسبب. فاستصحاب بقاء رطوبة الرجل مقدم على استصحاب ماذا؟ على استصحاب طهارة المكث، فيقدم عليه، لأن إذا جرينا استصحاب بقاء رطوبة الرجل ماذا يحصل؟ تعبدا يزول الشك في طهارة المكث، فليصبح عندنا تعبدا ماذا؟ يقين بالنجاسة. فإذا زال الشك لا يبقى موضوع للاستصحاب الثاني، بخلاف لو جرى الاستصحاب الأول الثاني فإن الشك في رطوبة الرجل يبقى في محله. صار واضحا؟ هذا مثال على أصلين طوليين مع اختلاف متعلقهما، لأن متعلق الاستصحاب الأول ما هو؟ الشك في رطوبة الرجل. متعلق الاستصحاب الثاني ما هو؟ الشك في طهارة المكث. اختلفا متعلقا. في بعض الأحيان قد يكون عندنا أصلان طوليان لكن مع ماذا؟ مع ورودهما على متعلق واحد. كما أن لو شككت في طهارة هذه العبرة من جهة حالتها السابقة الطهارة فالاستصحاب يجري، ومن جهة كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه نجس أنه قذر. فيوجد أصلان الاستصحاب وقاعدة الطهارة وموضوعهما ومتعلقهما واحد وهو الشك في طهارة هذه العبرة. لكن الاستصحاب لكونه من الأصول المحرزة والطهارة لكونها من الأصول غير المحرزة الاستصحاب يقدم على الطهارة. فهذان أصلان ماذا؟ طوليان. ملتفت الطولية قارطا نفرضها مع وحدة المتعلق والمورد واحد ومرة مع تعدد كما مثلا. صار واضح ما المقصود من الأصل الطولي. طب إذا اتضح ذلك نأتي إلى النموذج الأول. في هذا النموذج الأول لو علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ولكن كان لأحد الإناءين حالة صارخة وهي الطهر ولم يكن للإناء الآخر حالة صارخة، لا نعرف الحالة الصارخة ما هي. هذا كثير ما يتفق هذا الشيء. الآن وقعت قطرة ماء إما في الإناء الأسود أو في الإناء الأحمر. قبل وقوع قطرة الدم الإناء الأسود كان طاهرا، أما الإناء الأحمر لا نعرف هل كان طاهرا أم لا. ففي الإناء الأسود أركان الاستصحاب تامة. ليش أركان الاستصحاب تامة؟ لأنه له حالة صحيحة. بينما في الإناء الأحمر لا يجري الاستصحاب. ليش؟ لعدم يقين السابق، ولكن تجري قاعدة طهارة. فإن قاعدة الطهارة لا تحتاج إلى يقين صابق، مشكوك الطهارة. ففي الإناء الأسود جرى الاستصحاب، في الإناء الأحمر ماذا جرى؟ قاعدة الطهارة. في الإناء الأسود لا تجري قاعدة الطهارة. ليه؟ لوجود الاستصحاب، والاستصحاب بالنسبة إلى قاعدة الطهارة قلنا أصل ماذا؟ طولي. أصل طولي. صار واضح هذا الاستباح، لأن مع وجود الاستصحاب لا تجري قاعدة الطهارة. فإذا ما الذي تعارض هنا؟ تعارض الاستصحاب في الإناء الأسود مع أصالة الطهارة في الإناء الأحمر. جريانهما معا غير ممكن للترخيص في المخالفة قطعية. جريان أحدهما في طرف معين غير ممكن لمعارضته مع الطرف الآخر. فإذا تعارضا ماذا يحصل؟ يتساقطا، فيسقط الاستصحاب في الإناء الأسود ويسقط أصالة الطهارة في الإناء الأحمر. مع سقوط أصالة الطهارة في الإناء الأحمر لا يبقى هناك أصل. المفروض الأصل هنا إما الاستصحاب أو قاعدة الطهارة. المفروض أن الاستصحاب أركان غير تامة في الإناء الأحمر، ف فقط يوجد قاعدة الطهارة المفروض أنها سقطت بالمعارضة، فيبقى الإناء الأحمر بلا أصل مؤمن. نأتي إلى الإناء الأسود. بعد سقوط الاستصحاب يوجد مانع من جريان قاعدة الطهارة؟ لا، لأن الذي منع من جريان قاعدة الطهارة ماذا كان؟ هو الاستصحاب والمفروض أنه سقط، فتجري قاعدة الطهارة بلا معارضة. هذا النموذج أول لجريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارضة. واضح المطلب؟ يقول: اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وذلك بسبب المعارضة، ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات، منها ما إذا كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن، لهو قاعدة الطهارة في مثاله، وفي الطرف الآخر أصلان طوليان، ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر ورافعا لموضوعه تعبدا، مثل بعدة أمثلة.
اشترط في حكمين في الأصل الطولي مطلق ما كان تقريبا أحدهما على الآخر بلا حكم.
لا، التفت جيدا الآن، هذا على المباني، يعني في بعض المباني تقول بالورود، في بعض المباني تقول بالتخصيص، باعتبار أن مبناه والحكومة ذكرها، فحتى لو كنا نقول بالورود أيضا أصل طول، حتى لو كنا نقول بالتخصيص أصل طول.
تفسير يعني ناقص.
نعم.
تفسير.
لا، هذا على موضوعه، باعتبار على مبناه أصل. ومثال ذلك أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين، أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط، والآخر ليش مجرى الأصالة الطهارة؟ ليش لا يجب الاستصحاب؟ لعدم العلم بالحالة الصعبة، والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها معا، بناء على أن الاستصحاب، طبعا هذا المثال إنما يتم إذا قلنا أن الاستصحاب مقدم على أصالة الطهارة، أما إذا قلنا لا كلاهما من واد واحد، فحينئذ تكون المعارضة ماذا؟ بين أصالة الطهارة هنا وبين الاستصحاب وأصالة الطهارة هنا، فتسقط جميع الأصول إذا قلنا الاستصحاب في عرض أصالة الطهارة. واضح هذا الشيء؟ بناء على أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، فقد يقال في مثل ذلك إن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض، لأنها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدمه، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبته؟ وبكلمة أخرى أن المقتضي لها إثباتان، يعني متى دليل موافقة إسحاق بن عمار تشمل الإناء الأسود؟ قبل موت الاستصحاب أو بعد موت الاستصحاب؟ بعد موت، بعد سقوط الاستصحاب، فمع وجود الاستصحاب لا مقتضي لها، ما لا مقتضي له لا يعارض ما فيه مقتضي، وهو فأصالة الطهارة في الإناء الأحمر، فإذا هي ليست طرفا للمعارضة، لأنها لا يصبح لها مقتضي إلا بعد التعارض والتساقط، ما لم يكن حيا إلا بعد التعارض والتساقط كيف يكون طرفا في التعارض والتساقط؟ صار واضح؟ وبكلمة أخرى أن المقتضي لها إثباتا لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم وهو الاستصحاب، والسقوط نشأ من أين؟ والسقوط نشأ من المعارضة، هذا معنى قوله والسقوط نتيجة المعارضة بينه وبين الاستصحاب وبين أصالة الطهارة في الطرف الأول، وإذا كان الأصل متفرعا كاقتضائه للجريان على المعارضة فكيف يكون طرفا في المعارضة؟ لا يكون، هذا استفهام استنكار، وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا وجرى الأصل الطولي بلا معارض. هذا النموذج الأول. هذا فيه كلام، بل فيه كلام حتى في النماذج الأخرى الآتية، ومصنف سوف يصرح في بعض النماذج الآتية أن هذا صحته وعدم صحته يؤجل إلى بحوث أعلى. في خلاف بينهم أن التعارض هنا هل يكون ثنائي أو ثلاثي في بحث. النموذج الثاني لأي شيء لجريان الأصل في طرف من دون أن يعارض بالأصل في طرف آخر، هذا النموذج ذكرته سابقا، حاصل هذا النموذج يختلف عن النموذج السابق. في النموذج السابق كان الاستصحاب يجري في أحد الطرفين، هنا نقول الاستصحاب يجري في كلا الطرفين. مثلا سقطت قطرة ماء في أحد قطرة دم في أحد إنائين، أحدهما كنا نقطع بأنه ماء قراح طاهر، والآخر كنا نشك في كونه خمرا. فوقعت قطرة الدم إما في الإناء الذي هو ماء قراح أو في مكان مشكوك الخمرية، فماذا صار لدينا؟ صار لدينا إناءان مشكوكان الطهارة والنجاسة، لا أحدهما مشكوك النجاسة العربية اللي هو أي إناء؟ الماء القراح، والآخر مشكوك النجاسة الذاتية اللي هو مشكوك الخمر، يعني الخمر نجاسة، نجاسته ماذا؟ ذاتية. وكان لكلا الإناءين حالة سابقة وهي الطهارة، فمع قطع النظر عن الطرف المقابل كل واحد منهما يجري فيه ماذا؟ استصحاب الطهارة. فتعارض بعد تعارضهما تساقطا، بعد موت الاستصحاب في كلا الإناءين في أحد الإناءين تحيا قاعدة الطهارة، وفي الإناء الآخر لا وجود لقاعدة الطهارة. في أي إناء تحيا قاعدة الطهارة؟ في الإناء الذي كان ماء قراح. وأم في مشكوك الخمرية لا تجري قاعدة الطهارة، ليه؟ على مبنى الطهارة. في القواعد الفقهية يثار هذا البحث أن موافقة عمار التي هي عمدة في قاعدة الطهارة، ليس كذلك؟ كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قبل. هذه يمكن أن تقرأ بقراءتين، قذر اسم وقذورا فعل، حتى تعلم أنه قذر حتى تعلم أنه قابورة. بناء على قراءتها بالفعلية يستظهر منها على مبنى البعض أن القذارة التي جعلت غاية أي قذارة؟ قذارة عارضة، لأن الفعل يدل على الحدوث، قرأتم في البلاغة يدل على العروض، فيستفاد منها أن الكلام عن أي طهارة ونجاسة؟ عن النجاسة الطارئة العارضة، فلا تجري في النجاسة الذاتية، نجاسة الخمر، نجاسة هذا الإناء على فرض نجاسته، نجاسته طارئة أو ذاتية؟ ذاتية. فلذا قال البعض بأن قاعدة الطهارة لا تجري في النجاسة في مشكوك النجاسة الذاتية. أما بناء على قذر فيجري في النجاسة الذاتية، لأن اسم يتلائم مع الثبوت والاستمرار. واضح هذا الشيء على هذا المعنى. وبما أن الرواية مجملة لا نعرفه، ما وردت، ما سمعنا مباشرة من المعصوم هل قال قذر أو قذر، فتكون الرواية مجملة، فنقتصر على القدر، قدر متيقن مشكوك النجاسة العرب. صار واضحا؟ فبعد تعارض الاستصحابين وتساقطهما في ماء القراح تجري قاعدة الطهارة أو لا تجري؟ تجري، لأنه مشكوك النجاسة عرضية، هل عرض عليه نجاسة؟ هل وقع فيه قطرة الدم؟ فتجري فيه قاعدة الطهارة. في مشكوك الخمرية تجري قاعدة الطهارة أو لا تجري؟ لا تجري، لأنه مشكوك النجاسة ماذا؟ الذاتية. صار واضح المطلب؟ فهنا جرى الأصل بلا معارض. طبعا هنا أيضا استفدنا من الأصل الطولي، لأن متى عاش قاعدة الطهارة هنا؟ بعد سقوط الاستصحاب، مع وجود الاستصحاب لا مجال لقاعدة الطهارة لأنها من الأصول الطولي. ومنها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا طرفي العلم الإجمالي بذاته، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين، ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا للاستصحاب المؤمن. هذا التقييد بالتقييد الاستصحاب المؤمن قيد احترازي، لأن الاستصحاب قد يكون منجز كاستصحاب بقاء الحكم، بقاء الحكم الإلزام. وكان أحدهما خاصة موردا لأصالة الطهارة، ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان، وتجري أصالة الطهارة بدون معارض، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية. وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل أصالة الطهارة نفسها، ليش؟ ولا من دليل الاستصحاب. ليش لا من دليل أصالة الطهارة؟ لذا يقول أما الأول فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض ليتعارض الأصل، وأما الثاني فلأن دليل الاستصحاب مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره. طبعا جماعة يبنون هذا الفرع على الطولية، لأنه من دون طولية يرون أن التعارض يكون بين الاستصحاب في طرف وبين الاستصحاب وقاعدة الطهارة في الطرف الآخر، ومنها يأتي الحمد لله. Thank you.